الليلة التي صبيحتها العاشر من محرم الحرام من رجب الحرام لعام 45 و400 ألف، وفي مسجد الفاروق بمدينة قعطبة الذي يقوم عليه الشيخ المبارك محمد بن أحمد بن ثابت الزبيدي حفظه الله وبارك فيه. هذه البلدة التي انتعشت علميا ودعويا بقيام هذا الشيخ بهذه الدار السلفية، الدار العلمية، دار الحديث، وهكذا هم أهل الحديث. أين حلوا ونزلوا انتعشت البلدان، انتعشت علميا وانتعشت عمليا وانتعشت دعويا وانتعشت دنيويا، وهذا من فضل الله، إذ لم يهيئ الله الانتعاش الدنيوي ربما تجد الكثير من الناس يتنكرون للدعوة السلفية، لكن يفتح عليهم في الدنيا، هذا بتأجير بيته وهذا بفتح دكانه وهذا بيحمل على سيارته وهذا بطريق أخرى، وأهل الدين يفرحون بانتعاش دينهم حيث يرون المساجد تعمر في الصلوات وتعمر بالتدريس والدعوات، وهكذا ينتعش أهل الخير ويظهرون في مشيهم، يظهرون في أسواقهم، يظهرون في نسائهم المتحجبات المتجلبات، يظهرون في لبسهم اللباس الشرعي. المهم انتعاشة عظيمة تشاهدها حيث نزل أهل الحديث، ليس في هذا الزمان فقط بل في الزمن الماضي. انتعشت بغداد، انتعشت صنعاء، انتعشت دمشق، انتعشت نيسابور، انتعشت ترمذ، انتعشت بخارى، انتعشت الكثير من البلدان مثل القاهرة، انتعشت الأندلس في فترة من الفترات. ومن أسباب الانتعاشة وجود أهل الحديث، وجود أهل العلم، وجود أهل الفقه. والذي لا يلاحظ هذه الانتعاشة أخشى أن يكون أعمى البصيرة. انظروا مثلا إلى مدينة الضالع، كم نزل فيها من طلاب العلم والعائلات، وكم يقدم إليها من الوافدين بعد تأسيس الشيخ المبارك رشاد الضالعي حفظه الله لدار الحديث فيها، وهكذا بقية المناطق، دماج ابتداء، الجوبة بعدها لما نزل الشيخ أيضا في شحوح، قبل ذلك الشيخ أبو بلال في الحامي. الحامي كاسمها حامية، وسارت يرحل إليها ويصبر على حرها ويتحمل ما فيها من اللأواء. حين أسس الشيخ المبارك أبو بلال خالد بن عبود الحضرمي دار الحديث فيها، وهكذا منطقة صلاح الدين والله كانت يعني آخر عدن، يعني يهم الإنسان المرور منها للغبار وكذا وكذا، والآن يدخلها الإنسان من شرح الصدر، والناس يتوافدون ويصبرون على الحر على الرطوبة، تنشرح صدورهم. وكم نقول في بلاد الصبيحة، بلاد نائية قرية، لما نزلها الشيخ بسام الغاسي يسر الله بتلك الدار صارت شبه مدينة، يأتيها الناس يتحملون الخط، يتحملون الغبار، تنشرح صدورهم، بل ما فيها شبكة للاتصال إلا في أماكن محصورة، لكن طمأنينة القلوب انشراح الصدور. مشينا مع أخواننا إلى قرى غير المدي، والله انشرحت الصدور. بعضهم يقول لعلك تعبت، ما بيش تعب، التعب يأتي حين يرى الإنسان ألا ثمرة ألا فائدة. قد يتعبه داخل بيته هو عند زوجته، لكن حين يرى الخير أمامه، يرى الوجوه تستبشر بما يلقى عليها، يرى المحبة ينشرح. هكذا المهرة يعني صار في أماكن دور الحديث نعشة علمية دعوية عملية دنيوية، أشياء كثيرة. هذا من فضل الله علينا. صاحب الدين ينتعش، يرتاح، يطمئن، يرى الناس يصلون سابقون إلى الصف الأول. الذي يريد القرآن يحفظ قرآن، الذي يريد خطيب يجد خطيب. كان إخواننا في الغيظة يعني ربما يبحثون عن الخطيب بحثا، الآن الحمد لله توزع على المساجد، ويذهب بعضهم دعوة ها هنا وها هنا، وربما يفضل فضله. وفي غيرها من المناطق هذا من فضل الله علينا يا أخوة، هذه نعمة عظيمة، هذه من الله كريمة. يجمعنا هؤلاء في بلد وهؤلاء في بلد. يا أخي ما تشعر بالغربة؟ لو كنت سلفي وحدك تغترب تضيق، وربما امرأتك تنحرف، جارتها تغني عندها شاشة، وهي تتعب في البيت وحدها لابد تخرج عند الجيران، ترجع لك تريد شاشة، أو ترجع متأثرة بالأغاني، أو تريد دنيا وأبناؤه. لكن سبحان الله حين نجتمع في مكان واحد، يعني العلم هذا مع أنه الأصل يعني نراه كالزيادة، وإلا نجتمع نتآنس نتزاور نتكاثر نتناصر نتناصح، أمور كثيرة في هذه الدور المباركة، نعمة عظيمة، نعمة جليلة. تصور واحد يتصل لك يقول لك يا أخي والله ما يصلي معي أحد في المسجد، أنا ضقت من هذا المسجد، إذا كان في قرية عوام، بينما في دور الحديث والمساجد التي عليها من يهتم بدروس بخير ما شاء الله، إن غاب المؤذن هناك مؤذن، إن غاب المدرس هناك مدرس، إن غاب الإمام هناك إمام. بل إن بعض المبطلين والحزبيين اتخذوا مثل هذه المساجد صيد للعوام، يشترون أرض كبيرة ثم يعلنون أن هناك مسجد وسيدرس، والبيت الذي قريب المسجد سعره كذا. هذا منتشر في كثير من المناطق اليمنية، والمسلمون يحبون المساجد فيصدقونهم، ما يدرون أنهم سيجرجرونهم إلى الحزبية المقيتة إن لم يسلمهم الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، نحن في نعمة عظيمة ومنا من الله علينا كريمة، والله إن لم نعرف قدرها وعظيم منزلتها ونرعاها بالشكر وبأسباب الحفظ ربما حرمناها. الله يقول لقوم عاد: واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ويقول لقوم هود قوم ثمود: واذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويقول مخبرا عن موسى عليه السلام لبني إسرائيل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالشكر وأنه سبب الزيادة. وقد قيل: من يشكر الله يلقى المزيد، ومن يكفر الله يلقى الغير. يا أخوة نحن في نعمة، إيش من نعمة يا أخي، والله لو كان منصب أكبر منصب ما هو مثل هذه النعمة، أعوذ بالله من المناصب التي تصرف عن هذا الخير. قلت مرة لطلابي: والله الذي لا إله غيره أنا والله صادق بار، وما تحدثني نفسي حتى 1% بخلاف ذلك. لو يعطوني في برج الساعة ويجرون علي الأرزاق، أنا وأبنائي ما تركت دار الحديث بالصحابة إلا إلى دار يعني أرى فيها نصرة الإسلام والمسلمين أعظم منها. هذا إذا كذا، وإلا أنا مرتاح جدا مع العلم، مع التأليف، مع التصنيف. أخواني من حولي، طلابي من حولي، أبنائي بحمد الله عندي مقبلون على العلم، كلنا في طابور واحد. كيف نرضى بمسؤولية ولا نرضى بدنيا؟ هذه همة هابطة. إن كان ترضى بترك العلم من أجل منصب، ترك العلم من أجل سيارة، ترك العلم من أجل بيت، ترك العلم من أجل زوجة، ترك العلم من أجل كذاك، والله همة هابطة. هذا ما يعرف قيمة العلم، هذا ما عرف قيمة العلم. ولذلك العلماء كانوا إذا مضوا في هذا الطريق خلاص ما تجدهم يتركونه. الآن نحن بعض طلاب العلم يمشي 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 حتى يقوم ويصبح مفيدا ومستفيدا، وربما تحرفه الدنيا ويذهب لأن ما عنده قناعة بهذا الطريق الذي منحه الله إياه. يا أخي ما عسى الدنيا، ما عسى الدنيا، والله لو أعطوك كنوز كسرى وقيصر ما عساها. ما هي براحة يوم مع العلم؟ ما هي براحة ساعة؟ ما هي براحة درس؟ ائتوني رئيس الجمهورية ينزل قعطبة ويحضر له مثل هذا المجلس لا راغب ولا راهب، راغب في عطاء أو راهب من عقوبة. بينما نحن بحمد الله أنا أو غيري من أهل السنة ننزل ويأتي إخواننا ببشاشة بمحبة بثناء، ولا نعطيهم شيء بل نزيد نحملهم. ويتحمل أحدهم من شرح الصدر مبسوط، بينما أهل الدنيا ما يرتاحون ولا ينشرحون، ويجدون زيارة فيها ثقل وكلفة. ونحن الحمد لله في نعمة عظيمة، نعمة كريمة. يا أهل قعطبة، يا أهل الضالع عموما، ويا أهل قعطبة خصوصا، احمدوا الله، احمدوا الله، وتأملوا حالكم قبل وجود مثل هذه الدور وبعد وجود مثل هذه الدور. يا أخي أنا من رأس كشر، قبيلة يعني كيلو أو قل 2 كيلو متر في 2 كيلو متر، قرية الزعاكرة. لو لم يهيئنا الله لهذا الخير من يعرف قبيلتي؟ من يعرفني؟ أحد. والله لو كنت مسؤول ما أحد سيعرفني إلا إنسان يهتم بك في هذا الحال، يعني يريدك المصلحة، يريدك الكذا، وإلا ما أحد يدور لك. في أحد يدور عن المسؤول الفلاني، عن اسمه، عن نسبه، عن منطقته؟ ما أحد. بينما طلاب العلم والمشايخ والعلماء يشهرون عند المحب والمبغض. المحب يعرفهم ويثني عليهم ويرتاح لسماعهم، والمبغض يتألم وكلما خرجت صوتية قهرته، فينتشر صيت العالم عند المحب وعند المبغض، عند الموافق وعند المخالف. ماذا نريد فوق هذا الخير الذي نحن فيه؟ يعني الناس يبحثون عن الشهرة في الفلوس، ونحن بفضل الله ونسأل الله العافية ونسأل الله الإخلاص وجدنا الشهرة بدون فلوس، وشهرة نرجو أنها عاقبة بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل الخير يثنى عليه به، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. نسأل الله الإخلاص ونعوذ بالله من الرياء والعجب. لكن أقول لكم، يعني هذا السبيل الذي نحن فيه، ربما تجد امرأة تخرج ترقص وتتعرى وتطلع وتنزل حتى تحصل على ربع شهرة، وآخر يغني، وذاك تاجر ربما يعمل إعلانات في التلفزيون ومدري إيش من أجل يشهر. الوسائل الإعلان في العالم تأخذ مليارات من أجل أن يصل أحدهم أو أحدهم إلى شهرة. وأنت يا طالب العلم بدون كلفة تصل إلى الشهرة، الممدوح على المذموم إن شاء الله. وأنا يجب علينا أن نتواضع حتى وإن اشتهرنا، حتى وإن عرفنا، ما يجوز نتكبر ونترفع على الناس. كما قال بعضهم: أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. لكن أريد أن أبين لكم أننا في أمر الناس يطلبونه. الآن تجد أصحاب الأموال لماذا يسافرون تارة في أوروبا، تارة في لبنان، تارة في شرق آسيا، تارة في غرب آسيا، يبحثون عن السعادة، يبحثون عن السعادة في تركيا وفي خضرتها وفي أماكن التنزه فيها، يبحثون عن السعادة في الجبال العالية، ما يحصلوا سعادة. ينفق أحدهم آلاف الدولارات من أجل يحصل سعادة، يجد سعادة هكذا إن وجدت شوية، ويرجع مهموم، يرجع مغموم، ويرجع من السفر محمل. ونحن بحمد الله في سعادة، في انشراح صدر، في طمأنينة قلب، في هدوء بال، في تفريج كرب، في قضاء حاجات، في تيسير أمور، في قضاء ديون، في خير عظيم، في خير عظيم. تأمل، كثير من الناس يذهب يقترب إلى السعودية أو إلى كثير دول الخليج، إلى أمريكا، إلى أوروبا من أجل لقمة العيش، وزوجته تبقى بعيدة عنه، أولاده كذلك، وأنت عند أهلك، عند أبنائك، ما تتركهم إلا للدعوة وترجع إليهم. أليس هذه نعمة عظيمة ومنة من الله كريمة؟ إذن الدعوة إلى الله عز وجل رأس مال للرجل والمرأة والذكر والأنثى والصغير والكبير والبر والفاجر والمؤمن والكافر، رأس مال عظيم. ينبغي على الجميع أن يحافظوا على هذه الدعوة وأن يحرصوا على هذه الدعوة، حتى الحكام. والله حتى الكفار لو كانوا يعلمون عظيم منة الدعوة السلفية ما حاربوها ومكروا بها، لكن هم يمكرون بالإسلام لبغضهم له، وإلا فهي دعوة رحمة كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تكفير لا تفجير، والذي قد استحق القتل حتى باب الجهاد الذي نراه جهاد شرعي لابد من ضوابطه الشرعية، ولابد من الدعوة قبل القتال في قتال الكفار، الدعوة قبل القتال وعدم الغدر، وهكذا يقاتلون من باب الحرابة لا من باب الدخول في الإسلام، على القول الصحيح الذي بيّنه ابن القيم وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. الكفار يقاتلون للحرابة، لا يقاتلون من أجل الدخول في الإسلام، وإنما يقاتلون عند قوة المسلمين ليلتزموا حكم الإسلام. وتأمل ذلك من حديث بريدة، وقبل ذلك من الآية القرآنية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما قال حتى يؤمنوا، إن آمنوا خير لهم، لكن إن لم يؤمنوا يلتزموا شعائر الإسلام حكم الإسلام هذا الذي أوجبه الله. وفي حديث بريدة: إذا نزلت بأهل قرية فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، أيهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، الأولى الإسلام، ثم ذكر الجزية. وهناك كتاب كامل في تحقيق القول في هذه المسألة، إلا عند أن ينزل عيسى بن مريم الحكم الإسلام، ولذلك يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. هذا هو، بارك الله فيكم، هذه الدعوة رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، ومن باب أولى رحمة للمسلمين، ومن باب أولى الأولى رحمة بالسلفيين المستقيمين، رأس مال عظيم من الله علينا به، فإياكم أن تزهدوا فيها، وإياكم أن تقصروا في الحفاظ عليها. أحد يفرط في رأس ماله؟ ما أحد. تجد التاجر، تجد غير التاجر، ربما يقع التفريط في شيء من الربح، أما رأس المال ما أحد يفرط فيه، لأن رأس المال إذا ذهب ذهبت التجارة. فنحن هذه الدعوة رأس مالنا الذي يجب أن نحافظ عليه، ولو أدى إلى تلف أحد أبنائنا أو إلى ذهاب أبنائنا جميعا أو إلى ذهاب زوجاتنا أو إلى ذهاب أنفسنا، رأس المال هذا لا نفرط فيه أبدا، ولو فارقت الروح الجسد من أجل الدفاع عنه والثبات عليه والبقاء عليه والدعوة إليه. هذا هو الواقع يا أخوة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. تجاهدون من أجل الحفاظ على هذا الرأس المال، من أجل الحفاظ على الدعوة، وإن أدى إلى أن تعيش فقيرا حافظ على الدعوة، لا تبع الدعوة والاستقامة والسنة بدنيا زائلة أو بمنصب لاهب. لما وقعت فتنة أبي الحسن الماربي المصري أصيلة، انحرف بعض طلاب العلم هداه الله بسبب سيارة الله أعلم 84، فكنا نتحدث في دماج ونقول باع نفسه بسيارة، باع دعوته بسيارة، وكان يبيع حلوى. لو وقف في دماج على بيع الحلوى مع ثباته خير له من 1000 سيارة لو كانت لكزز، ما بالك 84 مدري 86. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأبواب، ما أستحضر الآن موديلها. فلا تبع دعوتك، لا تفرط في رأس مالك، لأن الربح أصلا لا يفيدك بعد ذهاب رأس المال. الآن إذا ذهب رأس المال هل تبقى شركة؟ هل تبقى أرباح؟ تنتهي الشركات. فلذلك أنت حافظ على رأس المال كما قلت لك، وإن أدى إلى ذهب ما ذهب وإلى خروج الروح من الجسد، وأنت ثابت على هذا الرأس المال العظيم الدعوة إلى الله تنال البركة العظيمة والخير العظيم والسؤدد والعز والمكنة. وإذا قلنا حافظ على الدعوة ما هو معناه يعني فقط بلحيتك وثوبك القصير وإحسان الخطبة والمحاضرة، هذا منها، لكن حافظ على الدعوة بصلاح نفسك فيما بينك وبين الله، حافظ على الدعوة بالمحافظة على الفرائض، حافظ على الدعوة بالمسابقة إلى الخيرات، حافظ إلى الدعوة بازدياد العلم، لأنك كلما ازددت علما قويت شوكتك وحفظت بإذن الله دعوتك. ولهذا تجد العلماء الذين اهتموا بالدعوة بقيت علومهم، سطرت فتاواهم، قيدت فوائدهم، وهكذا ألفوا وصنفوا، ذهبوا بأبدانهم وبقوا بيننا بكتبهم وعلومهم. بينما العلماء الذين ربما قصروا في هذا الباب، ولو باب تأليف، باب تصنيف، باب تدريس، ربما ذهبوا ذهب شأنهم وإن كانوا على خير، لكن حافظ على الدعوة من جميع الأوجه بالاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا من أعظم ما نحافظ به على الدعوة، نستقيم على دين الله، لأن المستقيم يثبته الله، يعينه الله، يوفقه الله، يسدده الله. حافظ على الدعوة بمجالسة الصالحين، إذا رأيت الأخ الصالح احرص على مجالسته والاستفادة منه وتكثير سواده. حافظ على الدعوة بالزيارات الدعوية لدور الحديث السلفية، لأن هذا من تكثير السواد، وهذا من العبادة، وهذا من زيادة العلم وزيادة الخير، ومن إغاظة الأعداء وإغاظة الشيطان. حافظ على الدعوة بهجر أهل البدع، إياك أن تكون ضعيفا في سلفيتك، مزعزع في استقامتك، تلتمس الأعذار لهم، إلا إذا كان عاميا فالمعامي لا يهجر ويصبر عليه ويدعى، لكن داعي إلى بدعته وتبقى تبتسم معه، تضحك معه، وربما يعمل وليمة وأنت سابق إلى الوليمة، ويعمل كذا وأنت تبادر، اهجر أهل البدع إن أردت الحفاظ على دعوتك ورأس مالك. كم من إنسان انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم بسبب هذه الشبهة. يذكرون أن عمران بن حطان تزوج ابنة عمه زعم لهدايتها إلى السنة، وكانت خارجية، فما هو إلا أيام وإذا بعمران بن حطان يأتي بالشعر في مدح ابن مرجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. أوفى البرية بقتله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. كم من إنسان انحرف عن السلفية بسبب مجالسته لأهل البدع واطمئنانه إليهم والركون إليهم والمودة لهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أنت ربما تقول أنا ما تأثر، يتأثر غيرك وأنت متأثر، أنت متأثر، لا تصدق تقول لي ما تأثر وأنت مجالس لهم، أنت متأثر، وربما تأثر غيرك أيضا بك، وطعن في السلفي بسببك. السلفي الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بأجر أهل البدع يقال هذا متشدد، هذا متلطع، انظروا إلى فلان الطيب، انظروا إلى فلان يجلس معنا. وربما أيضا التبس شأن الدعوة من أجلك إذا كنت من هؤلاء الميعين، يقول لك نحن وهم سواء، دعوتنا واحدة، إنما اختلفنا في بعض المسائل كاختلاف مالك والشافعي وأحمد. لا، حافظ على الدعوة بالتميز عن أهل البدع. لكن هنا أيضا فائدة نذكرها للاستطراد، وهو أن بعضهم يظن أن التميز فقط في باب الجرح والتعديل. هذا من التميز، جرح المبطلين وتعديل المحقين، هذا من التميز. وإلا فأنت يا سلفي حافظ على الدعوة بتميزك في التوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، وحافظ على الدعوة بصلاح العقيدة، تميز فيها، هذا من أعظم الميزات عن أهل البدع. وتميز كذلك في عبادتك، صل كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتميز في علمك، وتميز في أخلاقك، كن متحليا بالتؤدة والسكينة والرفق والتواضع وغير ذلك من وسائل التميز العظيمة التي يتصف بها السلفي الأصيل. حافظ على دعوتك بالاستعانة بالله، لأن من زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين هلك وكان من أهل الحين. إياك نعبد وإياك نستعين، دائما وأنت يا الله ثبتني، انصرني، أعني، وفقني، سددني، بارك في وفي قولي وفي فعلي، وغير ذلك من الأدعية النبوية. إنما هذه أمثلة أسوقها لكم. حافظ على الدعوة بالاستعانة بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي كل خير عن المؤمن القوي والضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. حافظ على الدعوة بمعرفة ما لأخيك من الحق، إياك أن تختلف مع أخيك خلافا يؤدي إلى التهاجر والتقاطع والتدابر والفتنة في الدعوة بسبب حظوظ شخصية أو نفسية. يا أخي قدم المصلحة الدعوية على حظوظ نفسك، وانظر أيضا هذا الأمر الذي أنت فيه، هل تنتصر به الدعوة أم سيشمت بك الأعداء، أم سيؤدي إلى الفرقة، أم سيؤدي إلى تسلط المبطلين. ثم أيضا إرضاء الشيطان وإغضاب الرحمن. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني الدعاء إلى الله دائما بإهدار حظ أنفسهم، حتى وإن بلغني عن أخي كلمة أو فعلة أو شيء أتجاوز واعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. وإن لم أستطع التجاوز ذهبت إليه أو أرسلت إليه وجعلت بيني وبينه محكما يقضي بيننا، بما يؤدي إلى وأد الخلاف وزوال الشر. يضحك أهل البدع علينا، يضحك الشيطان، يغتاظ أهل الإيمان حين يرون مثل هذه المناكفات، مع أننا الحمد لله الآن نرى سكينة في الدعوة السلفية مباركة، اللهم لنا الحمد، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله وأن يثبتنا على الخير ويجنبنا الشر والضير. ما أحلى السكينة في الدعوة، ما أحلى الهدوء، ما أحلى الإخاء، ما أحلى الترابط، تنتصر الدعوة، يقع الخير. أخي يدرس في ذاك المسجد وأنا أدرس في هذا المسجد وذاك يدرس في ذاك المسجد، وكلنا ندرس عقيدة واحدة، منهج واحد، وعبادة واحدة، وأخلاق واحدة، اختلفنا خلاف أفهام، قد اختلف السلف من قبلنا، اختلفنا خلاف تنوع، قد اختلف السلف من قبلنا. إن كان هناك خلاف تضاد رجعنا إلى أهل العلم إن لم نتفق فيما بيننا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. حافظ على الدعوة ببغض الكافرين وعدم الركون إلى الرافضة وعباد القبور من الصوفيين وعدم الركون إلى اليهود والنصارى. حافظ على الدعوة يا أخي المسلم، لأن هذه الدعوة كالزجاجة، ربما الشيء اليسير أدى إلى كسرها أو إلى الغشاشة عليها، فحافظ عليها من الكسر وحافظ عليها أن تغطى لما يؤدي إلى تشويهها. يا أخوة، أنفسنا ليست لنا، أنفسنا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤتى الدعوة من قبلنا إيانا إيانا إيانا. رب إنسان عامي يسرق يزني يفجر يقتل وتجد الناس معه على انشراح وبشاشة وانبساط وكذا وكذا، ولكن ما هناك طعن في الدين بسببه. أما أنت أيها السلفي أيها المستقيم، أي تشويه لك تشويه للدعوة السلفية، أي خطأ منك يحملوه الدعوة السلفية. فلذلك تنازل عن بعض الأشياء من أجل الدعوة، وتحلى بالرفق من أجل الدعوة، وجاهد نفسك على الصدق من أجل الدعوة. دعوتنا رأس مالنا فلا نفرط فيها أبدا، ما والله وجدنا راحة القلب إلا بها. كنت جالس أنا والأخ أبو عبد الرحمن والأخ أبو مسلم حجوري رحمه الله حينا وميتا، وأخ اسمه أديب مراكش، وأخ اسمه عادل حسين سلمان، ونحن كعادة الناس قديما قبل الاستقامة في مجلس قات، مجلس قات وفي ديمة صغيرة هكذا، فما أدري من هو الذي بدأ منا. قلنا يا أخوة ضقنا من هذه الحياة، ضقنا، ماذا قدمنا للإسلام؟ سبحان الله، قذف الله في قلوبنا في تلك اللحظة أن نسعى في نصر الإسلام. بالنسبة لنا الثلاثة، أنا وأبو عبد الرحمن وأبو مسلم، بحمد الله من ليلتنا مضينا إلى شأن الاستقامة، كنا نصلي من قبل الحمد لله، وكذلك في بعد عن كثير من مساوئ الأخلاق الحمد لله حفظنا الله، لكن بدأنا بحمد الله في طريق الاستقامة. وانظروا كيف أوصلنا الله إلى هذا المكان الذي نحن فيه، والله انشرحت صدورنا، اطمأنت قلوبنا، فرجت كروباننا، صلح حالنا، أشياء كثيرة جدا. سلمنا قبل أمس، أتذكر أنا والأخ أبو عبد الرحمن، قلنا كل رفقتنا وكل من في سننا إما مقتول وإما قد مات، فنحن الحمد لله حفظنا الله، هدانا الله، وفقنا الله، سددنا الله بسبب هذه الدعوة. جاءنا إخواني بعدها بفترة، رأى أن لحانا قد طالت وثيابنا قد قصرت، وجاء عندنا وعمل لنا خطبة جمعة برسالة قد حفظها العاذ القرني في النفاق أو كذا. أعجبتنا الخطبة لأننا ما قد نعرف أن نخطب ارتجالا، بل ما قد خطبنا، لما جاء عندنا ما قد خطبنا لا ارتجالا ولا قراءة، فأعجبتنا خطبته وحمسنا للخطبة الارتجالية. اتفقنا أنا وأبو عبد الرحمن وأبو مسلم على أننا الجمعة القادمة كل واحد يجهز الخطبة، وننتقل بين ثلاثة مساجد من أجل الخطبة، نكررها ثلاث مرات لما يجي الله بخطبة ثانية. المهم يسر الله ما يسر، قلت لهذا الحزبي، انظر يا أخي، نحن ما دخلنا في هذا الطريق من أجل حزبية، ما كنا نعرف حزبية سواء، لكن نعرف أن هناك أخوان، هناك مؤتمر، هناك اشتراكي، هناك بعضي، هناك ناصري، هناك أشياء. كنا نحن دخلنا في هذا الطريق ضقنا، يعني حياتنا تعبنا، فأردنا الخروج إلى نصرة الإسلام ونسأل الله التوفيق. قال ونحن كذلك ونحن كذلك. بعد أيام ذهبنا لعنده زيارة بدل الزيارة، وصلنا له يعطينا كتاب سيد قطب هذا الدين وكذا وكذا وكذا، قلوبنا اشمأزت منهم. ثم جاء الله بدعوة الشيخ مقبل على يد الشيخ أبي عمرو حفظه الله بارك فيه، والحمد لله سرنا في هذا الطريق. فالشاهد حافظ على الدعوة وحافظ على استقامتك من أجل الدعوة، يعني راحة بال، طمأنينة صدر، هدوء، سكينة، صلاح للزوجة، صلاح للأبناء، يعني أشياء والله لو أردنا أن نعددها في هذا المجلس كم نعدد، كم نعدد. فلذلك يجب علينا أن نحافظ على الدعوة، حتى ولو ذهبت أنفسنا، لو قلت أموالنا، لو هلك أبناؤنا، لو ذهبت زوجاتنا، لو عادانا المجتمع، لو كنا كما سمعنا ابن الوزير يعني راح إلى يجاور في أرجائها البوم والقطع، وجيرتها للمرء أولى وأقدر. وكان إذا رأى يعني ماذا يقول، يعني بأنه إذا رأى الإنسان من شدة خوفه، المهم يضطرب كذا ما عاد ذكره الآن. الشاهد حافظ على الدعوة أيها السلفي، وضعت على الطريق فسر. نفسك لم تعد لنفسك، نفسك الآن بعد أن تسير في هذا الطريق لم تعد لنفسك. يجب عليك أن تحافظ على نفسك استقامة وعلما وعملا وحضورا ومشاركة في الخير من أجل الدعوة التي وفقك الله لها. والدليل على ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتك ليست لك لله، وموتك ليس لك لله، ومالك ليس لك لله، كل شيء لله. فلذلك لا تفرط في هذه الدعوة وهذا الخير العظيم الذي منحك الله إياه ومن عليك به. الصحابة رضوان الله عليهم حين دخلوا في هذه الدعوة هجروا البلدان والأوطان والأموال وفارق الأحباب والأصحاب، حتى أن بعضهم كان يتألم، وأعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم قام يودع مكة، والله إنك لا أحب البقاء إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. لماذا خرج؟ حفاظ على الدعوة، خرج حفاظ على الدعوة. أبو بكر وبلال مرض حين بلغ المدينة، فكان بلال يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوالي حولي أذخر وطليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. شوف إلى مكة وإلى جبالها وإلى وهادها، لكنهم فروا من الحفاظ على الدعوة، الحفاظ على ما علموا وما عاملوا. فلا بد يا أخوة من التضحية من أجل هذه الدعوة. حافظ على الدعوة بالاستمرار في طلب العلم، لأنك إن لم تزدد علما يخشى أن تزدد جهلا، لأن العلم ينسى والمعلومات تذهب والمحفوظات تذهب. فلذلك استمر في طلب العلم، حافظ على الدعوة بمجالسة إخوانك حتى ولو كنت مشغولا، قل أزورهم أكثر سوادهم نتناصح فيما بيننا وبينهم. حافظ على الدعوة بتربية أبنائك حتى يكونون خلفا لك إذا مت، إذا شغلت. وكان العراقي يقول دروس أحمد خير من دروس أبه، وذاك عند أبيه منتهى إربه. وهذا البيت أيضا رأيته للسبكي بلفظ دروس علي خير من دروس أبه ثم أكملها. فالإنسان يحافظ على الدعوة بتربية أبنائه، لكن احذر أن تسلك المسلك الذي سلكناه في بداية طلبنا للعلم، الشدة على الأبناء تنفرهم، تقهرهم، تسلط الشيطان عليهم، تقرب أصدقاء السوء منهم. حافظ على ولدك، ارفق به، علمه على قدر علمه وفهمه وعقله، لا تضربه إلا إذا وقع فيما يخالف في الأخلاق والآداب ونحو ذلك، أما إذا ما حفظ لا تضربه على لماذا ما حفظ، أو تطرده من البيت، هذا من أسوأ ما يكون. لا تطرد ولدك من بيتك وإن أخطأ في حقه، يخرج يجد أصدقاء السوء يحتضنوه يرفقون به رفق شيطاني، فإذا به يذهب ويتركك. حافظ على ولدك بالرفق، بالدعاء له، بالشفقة عليه، بالرحمة له، بالطمأنينة، بالمداعبة، بإعطائه ما يحتاج من بعض نفقة أو ما يناسب حاله، يناسب حاله إن كان صغيرا، يعني شيء من الألعاب التي يفرح بها ويدخل عليه السرور بها، وإن كان شابا شيء من الملابس أو شيء من المصروف أو شيء من كذا. ورقبه في العلم، رقبه في المسجد يستقم. نحن نعاني، كنا حتى كانت قد دخلت عندنا شبهة، نحن فشلنا في تعليم أبنائنا، كيف نعلم المجتمعات ونفشل في تعليم الأبناء؟ حافظ على أبنائنا. سبب الفشل أن أحدنا كان يطلع دماج عمره 25 سنة، قد مضت 24 سنة وهو ربما الله أعلم يصلي ولا ما يصلي، وإن صلى في الوقت أو في غير الوقت، ويصل ولده 5 سنوات 6 سنوات ويلطخ فيه في ظهره وفي وجهه، ليش ما تحفظ؟ ويقوم معه في الفجر في الأذان الأول، قم يا أخي، إذا كان قد بلغ 10 قومه للصلاة الفريضة، وإذا رأيته ينعس يأخذ له راحة. فنحافظ على الدعوة بصلاح أبنائنا وبالرفق بأبنائنا وبتربية أبنائنا. والحمد لله، والله أني أرى الآن بركة في أبنائنا، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجنبهم الأشرار وأن يجنبهم شر حاسد إذا حسد، الحمد لله. ثم بالرفق الذي قد سلكه الآباء، وهكذا يعني تخاطب الناس ما يعرفون، أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ فالطفل بحاجة إلى أن يخاطب على عقليته ويربى على عقليته. حافظ على الدعوة ببذل من مالك إذا احتاجت الدعوة، لابد أن نفهم هذا أيضا. ربما بعض المراكز لم يهيئ لها الله عز وجل من يعينها، ولو أن أهل المحلة، هذا بقدر وهذا بقدر وهذا بقدر، اجتمعت أموال وقامت دار وانتعش المطبخ وأعين الطالب وهكذا. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحاملون ويتصدقون. نعم عباد الله، حافظ على الدعوة إذا تعين الجهاد بالنفس، حافظ على الدعوة والجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي، لا جهاد جماعة الفساد وجماعة القاعدة وجماعة داعش وجماعة الرافضة، هؤلاء جهادهم جهاد شيطاني. وهكذا حافظ على الدعوة بالتميز عن وسائل التواصل التي قد تضعف استقامتك، مثل التلفاز. لا يستقيم بسلفي يكون في بيته تلفاز، تنظر إليه امرأته وينظر إليه أبناؤه ويقول أنظر الجزيرة أو أنظر قناة إقرأ أو قناة المجد، قنوات حزبيات. وهكذا وسائل التواصل لتكن وسائلك لنشر الخير، لنشر الخطب، لنشر الدروس، لنشر الرسائل النافعة. فهذه الدعوة يا أخوة دعوة عظيمة، تحتاج منا إلى محافظة، كما نحافظ على مقلة العين نحافظ على هذه الدعوة مما يخدشها، مما يكسرها، مما يغطي بهاءها، لأن هناك أنواع من المغيرات أو المؤثرات على الدعوة ربما تنكسر بالكلية، وربما يغطى بهاؤها، وربما يخدش جمالها، فنحافظ عليها من جميع الجهات. ولتحصل منا التوبة، من أعظم المحافظة على الدعوة التوبة. إذا ابتلاك الله بذنب تتوب إلى الله، بتقصير تتوب إلى الله، وهكذا تتوب إلى الله عز وجل. ومن أسباب المحافظة على الدعوة علو الهمة، تنشر الخير، تنشر الخطب، تنشر المحاضرات، تذهب دعوة، تجتهد في العلم والتعليم. وهذا باب واسع، إنما أردنا الإشارة إلى عظيم ما نحن فيه من النعمة والمنة، وما يجب علينا أن نحفظه من أجل حفظها. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هب أنك لم تحافظ على الدعوة، سيأتي الله بمن يحافظ عليها ومن يحفظها ومن يعمل بها ومن يقوم بها ومن ينصرها، فهو توفيق من الله لمن أراد، كما سمعنا من أخينا الشيخ سالم بن إبراهيم بن شعيب حفظه الله، يعني أن الله بأن الله إذا أراد من عبده الخير هيأه للخير، يسره للخير، وفقه للخير، من حيث لا يحتسب ولا يظن ولا يؤمل. المهم أننا على دعوة، والله لو أعطينا فيها المليارات ليست بثمن لها. صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر اجتمع عليه كفار قريش، فقال لهم: قد علمتم أني من أرماكم ومعي كذا وكذا سهم، والله لا تخلصون إلي حتى أقدر بعدد أسهمي ثم أجالدكم بالسيف. فالكفار ما يعرفون قيمة الدعوة، يظنون أن المسكين سيتنازل عن دعوته وعن استقامته بسبب مال. قال: وأنت جئتنا وأنت فقير، ولا أن تذهب وأنت غني. قال: المال تريدون؟ قالوا: نعم. قال: في مكان كذا وكذا، أخذوه. فأنزل الله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال: ربح البيع. أبا يحيى، حفاظ على الدعوة، يعني إذا خيرت بين دعوة وبين الدنيا وما فيها من نساء وأموال وقصور ودور ووظائف فقل: الدعوة لا تفرط فيها أبدا، وابشر من الله بالعوض، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مرة من المرات عرض علي بعضهم شيئا هكذا من لعاعات الدنيا، وما لي رغبة، بحمد الله هذا من فضل الله علي، والله ما أقولها لكم أني يعني كذا، لكن هو توفيق الله. يعني شعرت بضيقة صدر لا يعلمه إلا الله من هذه الحالة، والله ضاق صدري، مع أنها في ظاهرها يعني خير دنيا، زلط سعودي تمشى بها دعوتك، تشتري سيارة، تشتري كتب، هكذا سيأتيك الشيطان ابتداء، ما يقول لك هذه الفلوس ستحرفك على الصراط المستقيم. المهم قلت لمن عرضها علي: أخي أنا سأذهب عمرة وأرجع إن شاء الله. ذهبت عمرة، كنت أطوف بالبيت وأقول: يا رب إن كان هذا الأمر سيصرفني عن الخير الذي أنا فيه فاصرفه عني يا رب. ما أظن دعوت بغير هذا الدعاء حتى انتهيت من العمرة. سبحان الله جاءت هكذا وهكذا أمور وصرفتني عنه، ثم جاء أمر آخر أخطر من الأول بعد أن رجعت إلى دمي، وإذا بالمن جاءني يعطي الأغراءات وأنت الناصح الأمين والقوي الأمين ومثلك ينتفع وينفع الإسلام والمسلمين. وكنت أصلي وأقول يا رب اجعل لي فرج مخرج، يا رب احفظ علي ديني يا رب من الإحراف. سبحان الله جلست أيام ورأيت رؤيا وأنا صائم أنتظر الإفطار عند مسجدنا في البلاد، وأصحابنا يقربون الشفوت ويقربون التمر كحال أهل البلاد، وقررت أن أفطر معهم. فدعتني امرأة جميلة في متوسط العمر أفطر عندها، رفضت قلت ما أريد. قالت أمي لابد تذهب تجيب الدعوة. قلت يا أمي. قالت لابد تذهب. رأيت نفسي في الرؤيا وأنا أنزل درج 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 حوالي 50 درجة أو كذا. دخلت غرفة وإذا بتلك المرأة تقول للخدم والحشم اعطوا للشيخ عبد الحميد، قربوا للشيخ عبد الحميد، اكرموا الشيخ عبد الحميد. وكنت أرى هؤلاء الخدم يخرجون ويدخلون يعني بأشياء عجيبة من الأطعمة. ثم قالت لي قم يا شيخ عبد الحميد. أنا قمت وإذا بي كأني خرجت من باب مدخل الشيخ يحيى في دمج إلى الباب الذي أمام غرفة الحراس، وإذا بي أجد صحن الرز يلمع من كثرة الزيت وعليه أخونا أحمد رحمه الله أخو الشيخ يحيى قتل في كتاب، والأخ محمد أخو الشيخ يحيى أيضا. فجلست معهم فقال لي أخونا أحمد رحمه الله يا شيخ عبد الحميد أنت يعني مكرمتك أو بمعنى كلامه داخل الغرفة. قلت لا معكم أحسن والله يا أخوة أني بكرت صليت الفجر عند الشيخ يحيى، حرست وراه وقلت له الله أكبر جاء الفرج. قال كيف قصت عليه الرؤيا؟ الرؤيا إذا أنتم ما تعرفون التفسير، الصيام هو الزهد في الدنيا، الصيام الزهد في الدنيا، الدعوة من امرأة فتنة. أمي فسرتها بالدعوة لأن كان همي نفع الدعوة، يعني كان همي في هذه الذهاب والإياب نفع الدعوة. النزول هذا ما يبشر بخير، كانك تنزل إلى أسفل لا يبشر بخير في الرؤيا، يعني تقريب أنواع الأطعمة هذه الدنيا التي كانوا يمنوني بها. خروجي إلى بين طلاب العلم ومعكم أحسن بشارة بالخير والسلامة. فحمدت الله وكبرت الله وسلمني الله وأسأل الله لي ولكم الثبات والسلامة ما بقينا. نسأل الله إذا أراد بنا فتنة دنيوية أو غير ذلك أن يتوفانا غير مفتونين، وأن نلقاه بالإسلام والسنة والدعوة والخير. فالله الله يا أخوة في طاعة الله، الله الله في الحفاظ على الدعوة. يا أهل قعطبة أنتم في نعمة عظيمة من الله عليكم بها، يا أهل الضالع أنتم في نعمة عظيمة من الله عليكم بها، حافظوا عليها بنفائس الأوقات وبنفائس الأعمار وبنفائس الأموال وبكل نفيس وغالي، فإن الدعوة لا يوازيها شيء من الفضائل والخصال والأمور. والله المستعان. قد أطلت عليكم لكن هي مذاكرة، عسى الله أن ينفعني وإياكم بها، وإلا نحن مساكين لكن أحيانا مثل هذه المذاكرات يثبت الله بها من شاء ويجنبنا الله بها فتن. حتى هذه القصص التي أذكرها والله ما هو محبة لها، لكن الإنسان يذكر بعض الأحداث وبعض الأشياء لعل الله يعني ينفع بها. انظروا كم يذكرون لنا عن البخاري، كم يذكرون لنا عن مسلم، كم يذكرون لنا عن الإمام أحمد، قصص من هذه القصص التي يرجو المرء أن ينتفع بها، والله المستعان وعليه التكلان. أظن يكفي هكذا، وإذا كان من أسئلة بعد الصلاة، أما الآن الناس لعلهم قد لحقهم التعب والنصب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.